استغنى بالمثال عن أن يقيد الوصف بكونه اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، وهذا معنى قوله كذاك حذف ما بوصف خفضا. والمراد بالوصف ما هو؟ إما اسم الفاعل مطلقا أو اسم المفعول الذي يتعدى إلى مفعولين. طيب، وكذاك ما بوصف خفضا، والمعنى كذلك يحذف العائد الذي خفض بوصف، ومعنى خفض بوصف أي جر بوصف، كأنت قاض بعد أمر من قضى، ويقصد الآية إيه؟ لأن قوله بعد أمر من قضى المقصود به فقضي هذا الأمر من قضى. انتقل الآن إلى العائد المجرور على أساس نكمل الباب. قال وإن كان مجرورا بحرف فلا يحذف العائد إلا، هذا الشرط، إلا إن دخل على الموصول حرف مثله لفظا ومعنى واتفق العامل فيهما مادة، نحو مررت بالذي مررت به. طبق الكلام الآن. الآن الموصول الذي، ما الحرف الذي دخل عليه؟ الباء. طيب، العائد الهاء، ما الحرف الذي دخل عليه؟ الباء. إذن الآن نقول إنه دخل على الموصول حرف مثل الذي دخل على العائد. طيب، لفظا ومعنى لفظا يعني أن لفظ الحرفين واحد، الباء مثلا في، من، عن، هذا معنى لفظا. ومعنى يعني لا بد أن يكون الحرفان بمعنى واحد، لأن تعرفون أن الحروف يكون الحرف واحدة ولكن له عدة معاني. فهنا الباء للمجاوزة، الباء هنا معناها ما واحد وهو المجاوزة، يعني مررت بالذي مررت به، يعني أنا جاوزت الشخص الذي أنت جاوزته. واتفق العامل فيهما مادة، المراد بالمادة يعني أصل الاشتقاق، مثل المرور، القيام، الجلوس، القعود. وقولهم هنا اتفق العامل فيهما مادة يعني ما في مانع أن العامل بالموصول يكون فعلا مثلا، والعامل بالعائد يكون وصفا، ما دام أن المادة وحده كذا. وهذا سيذكره ابن عقيل بعد قليل، لا أذكرها الآن. أو أنت مار به، وبعد مباشرة أو أنت مار به. الآن المادة وحده كذا، يعني مررت بالذي أنت مار به، أليس المادة وحده مادة مررت ومادة مار وحده وهي المرور؟ غاية ما هنالك أن هذا فعل ماض وهذا اسم فاعل. قال فيجوز حذف الهاء فتقول مررت بالذي مررت، ومثل لو قلت سلمت على الذي سلمت، المعنى سلمت على الذي سلمت عليه، نفس الكلام. ومن قال الله تعالى ويشرب مما تشربون، أي منه. فهنا حذف العائد المجرور لتوفر الشرطين. وتقول مررت، كذا بالنسبة للوصف، مررت بالذي أنت مار، أي به. نعم. ومنه قوله وقد كنت تخفي حب سمراء حقبة فبحلان منها بالذي أنت بائح، أي بالذي أنت بائح به. فإن اختلف الحرفان، بدأ بالمحترزات، لم يجز الحذف. نحو مررت بالذي غضبت عليه كذا. الآن اختلف الحرفان ولما اختلف الحرفان اختلف العاملان ولا لا؟ لأن الفعل مرة يتعدى بالباء، لكن الفعل غضب يتعدى بعلى أو مثلا بمن، لكن ما يتعدى بالباء. هل تقول غضبت به؟ ما يتعدى بالباء. فإذا نقول لا يجوز حذف العائد عليه، ها؟ الألها في عليه. لماذا؟ لأن الحرفين اختلفا، واختلف أيضا العامل. قال فلا يجوز حذف عليه، لكن فيه رأي لبعض النحويين في وجاهة، يقول لا مانع من الحذف إذا اختلف الحرفان متى تعين المحذوف ولم يوقع في اللبس. وهذا في الواقع رأي جيد، لأن ورد آيات من القرآن تؤيده. فمثلا قول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، قالوا إن العائد المحذوف تقديره على ما هداكم إليه، وأنت تلاحظ أن إليه غير على، يعني إلى غير على، فأجازوا الحذف. ما هو أجازوا الحذف؟ وقع الحذف في الآية الكريمة، مع أن الآية لا تنطبق على القاعدة، أقول لا تنطبق على قاعدتهم. هذا من الأمثلة. كذلك منها قول الله تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا. الأصل ذلك الذي يبشر الله به، لأن الفعل بشر يتعدى بالباء، ها؟ ذلك الذي، والآية ذي ما حصل فيها جر، ها؟ الموصول ما حصل له جر، ومع ذلك حذف العائد المجرور، ها؟ ذلك الذي يبشر الله عباده. فهؤلاء يقولون يجوز حذف العائد المجرور، ها؟ إذا تعين ولم يكن هناك لبس، ولا يلزم الشرط، ولا يلزم الشرط. أي نعم، ورأيهم حسن. وكذلك مررت بالذي مررت به على زيد، فلا يجوز حذف به منه، يعني من المثال، لاختلاف معنى الحرفين. طبعا المثال السابق لاختلاف الحرفين لفظا، ها؟ مثال الأول بالذي غضبت عليه، هذا الاختلاف الحرفين لفظا، لأن لفظ ألبى غير لفظ على، لكن هنا اتفق الحرفان لفظا، ها؟ اتفق الحرفان لفظا، إيه، لكن المعنى مختلف. قال لاختلاف معنى الحرفين، لأن الباء الداخلة على الموصول للإلصاق، الإلصاق معناه اللصوق، يعني معنى مررت بالذي، يعني كأني التصقت به، لأن الباء هنا تفيد معنى الإلصاق. والإلصاق كما يقولون نوعان، إلصاق حقيقي وإلصاق غير حقيقي. إذا قلت مسحت بيدي على رأسي فامسحوا بأيديكم، ها؟ الآية وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ها؟ طيب، هذا يسمى إلصاق حقيقي ولا لا؟ لأنه لا بد تلصق اليد على الرأس. لكن إذا قلت طفت بالكعبة، ها؟ نعم، يقول العلماء عن شرح الحديث هذا، شرح يعني حديث الطواف بالكعبة، يقولون البال الإلصاق، ولكن ليس إلصاقا حقيقيا، ها؟ لأنه ليس المراد أنه يلصق بالكعبة، هذا ليس بمراد. فهكذا اللي معنى هنا إلصاق حقيقي ولا غير حقيقي؟ غير حقيقي. هذا قال والداخلة على الضمير للسببية، يعني مررت بالذي مررت بسببه على زيد، مررت بالذي مررت بسببه على زيد. والحقيقة أن السببية ما هي واضحة، فالأظهر كما يقول الخضري في الحاشية على شرح ابن عقيل، يقول الأظهر إن البل المصاحبة، يعني مررت بالذي مررت به على زيد، يعني أنت مررت على زيد وقد صاحبك وكان هذا الشخص ها بصحبتك ها، هكذا يقول إن الباء الأظهر أنها للمصاحبة. وإن اختلف العاملان هذا محترز ها. القيد الثالث، نحن عندنا ثلاثة قيود: اتفاق الحرفين في اللفظ، اتفاقهما في المعنى، واتفاق العاملين، ثلاثة. هذا الثالث الآن. قال لم يجز الحرف، وإن اختلف العاملان لم يجز الحذف أيضا، نحو مررت بالذي فرحت به، فلا يجوز حذف به لأن العامل في الموصول مررت والعامل في العائد فرحت. وهذا كله هو المشار إليه بقوله كذا الذي جر بما الموصول جر. نرجع للبيت: كذا الذي جر بما الموصول جر، يعني معنى البيت كذلك يحذف العائد المجرور ها الذي جر بالحرف ها الذي جر به الموصول، أو الذي جر الموصول أحسن، لأن ابن مالك بنى الفعل الأول للمجهول والثاني للمعلوم. يصير المعنى كذا يحذف العائد المجرور الذي جر ها بمثل الحرف الذي جر الموصول. والشروط الباقية تأخذ من المثال: كمر بالذي مررت فهو بر. وقوله فهو بر يعني هذا لتكميل المثال، أي فهو بار. قال ابن عقيل: أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل ما جر الموصول به ها. وابن عقيل بنى الفعل المجهول بالشرح ولا لا؟ فلو أنه قال: أي كذلك يحذف الضمير الذي جر بمثل الحرف الذي جر الموصول، لكان مطابقا للبيت، نحو مررت بالذي مررت به، مررت بالذي مررت فهو بر، أي بالذي مررت به، فاستغنى يعني الناظم بالمثال عن ذكر بقية الشروط وقد التي سبق ذكرها. وقد علمتم أنها ثلاثة: الاتفاق في اللفظ، والاتفاق في المعنى، وهذان متعلقان بالحرف، واتفاق العامل في المادة، وهذا متعلق بالمادة. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على الموصول. نعم.
قل المصنف رحمه الله تعالى: المعرف بأداة التعريف. الحرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي، والاضطرار كمنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله تعالى لآخر أقسام المعارف، وهو المعرف بأداة التعريف أو المعرف بأل. والمعرف بأل هو اسم يعين المسمى بواسطة أل. وقد ساق ابن عقيل تبعا لابن مالك الخلاف في حرف التعريف، ما هو؟ هل هو أل برمتها، أو أنه اللام وحدها؟ فالخليل ابن أحمد شيخ سيبويه
يرى أن المعرف هو أل، وعلى هذا تكون الهمزة همزة قطع أصلية، وإنما وصلت يعني صار حكمها حكم استعمال همزة الوصل لكثرة الاستعمال، وإلا تعرف أنت الآن أنك إذا نطقت بالهمزة مع أل ها تنطق بماذا؟ قطع ولا وصل؟ ها وصل النطق، لكنها في الأصل أصلية، لأن همزة الوصل ليست بأصلية إنما هي زائدة، والأصلية هي همزة القطع، فهذه همزة قطع على رأي الخليل. فإذا قيل لماذا استعملت استعمال همزة الوصل، فالجواب بسبب كثرة الاستعمال. وقال سيبويه هو اللام وحدها، يعني أن حرف التعريف هو اللام فقط، والهمزة على هذا عن سيبويه تكون زائدة، وإذا كانت زائدة فهي همزة وصل اجتلبت للنطق بالساكن، فلا مدخل لها في التعريف، فلا مدخل لها في التعريف. وهذا الخلاف ساقه ابن مالك في بيت مستقل حيث قال الحرف تعريف، هذا القول الأول، وكأنه بتقديمه لهذا القول يميل إليه أن حرف التعريف هو أل برمتها، أو اللام فقط، أو لتفريع الخلاف لا للشك، يعني ليست هنا أو للشك إنما أو للتفريع، تفريع الخلاف، يعني أن القول الثاني أن المعرف اللام فقط. وقوله فقط، ألف هنا في كلمة فقط إذا مرت لتزيين اللفظ، وقط ظرف، أو نقول هنا بالنسبة للمعنى ليس بظرف، لأنه ليست المقام مقام ظرفية، إنما هي اسم بمعنى حسب. فنمط عرفت قل فيه النمط، يعني إذا أردت أن تعرف كلمة النمط فإنك تدخل عليها ال وتقول النمط. قال ابن عقيل اختلف النحويون في حرف التعريف في الرجل ونحوه، فقال الخليل المعرف هو ال، وقال سيبويه هو اللام وحدها. فالهمزة عند الخليل همزة قطع، فهي أصلية، فهي أصلية، قالوا بدليل فتحها، بدليل فتحها، لأن همزة الوصل ليست مفتوحة. وعند سيبويه همزة وصل، وإذا كانت همزة وصل فهي زائدة اجتلبت للنطق بالساكن، أين الساكن؟ اللام، نعم، ولا مدخل لها على رأي سيبويه في التعريف. والحقيقة أن هذا الخلاف خلاف قليل الجدوى، لا يترتب عليه كبير فائدة، لأنه استقر الآن، أقول المستقر الآن أن أداة التعريف ما هي؟ هي أل. فالبحث في المعرف هو أل برمتها أو اللام وحدها يظهر لنا أن هذا خلاف قليل الجدوى لا يترتب عليه كبير فائدة، ولولا أن ابن عقيل أشار إليه ما ذكرناه. ثم بعد ذلك انتقل ابن عقيل للبحث المهم، وهو أقسام أل. اعلم أن البحث هو في أل الحرفية، وقد مر علينا الاسمية في باب الموصول، في باب الموصول. فنقول الحرفية نوعان: الأول المعرفة، وهي التي تفيد الاسم تعريفا، وهي ثلاثة أنواع. الثاني الزائدة. نعم، الأولى المعرفة وهي التي تفيد الاسم تعريفا، وهي ثلاثة أنواع. النوع الثاني الزائدة وهي التي لا تفيد الاسم تعريفا، وهي نوعان: زائدة لازمة، ثاني زائدة غير لازمة. وإليكم التفصيل. أما الأولى وهي المعرفة فهي التي عقد الباب من أجلها، لأنه قال المعرف، المعرف بأداة التعريف، وإنما تذكر الزائدة نعم من باب استكمال الموضوع وبحثه. فالمعرفة ثلاثة أنواع: الأولى التي للعهد، التي للعهد، ومعنى للعهد يعني لتعريف ذي العهد، ومعنى لتعريف ذي العهد يعني لتعريف الشيء المعهود، وهي ثلاثة أنواع: العهد الذكري والعلمي والحضوري. العهد الذكري أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل تقدم له ذكر، وأل في العهد الذكري لا بد أن يكون الاسم ذكر في الكلام مرتين، مرة بدون أل ومرة بأل. فإذا قلت مثلا لقيت رجلا فأكرمت الرجل، فألف الرجل أفادت التعريف، ها؟ أفادت التعريف، لأنه كان في الأول فردا مبهما شائعا، ها؟ فلما دخلت عليه ألف المرة الثانية تعرف. فإذا قلت لقيت رجلا فأكرمت رجلا لا فرق بين الكلمتين، والشيوع موجود الآن، لكنك إذا قلت لقيت رجلا فأكرمت الرجل، ها؟ تحدد المقصود، وأن الرجل الذي أكرمت هو الرجل، ها؟ الذي لقيت، هو الرجل الذي لقيت. فأل هنا للعهد الذكري، ومنه قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، ها؟ فعصى فرعون الرسول. فالرسول الثاني هو الرسول الأول، إلا أنه لما أعيد مرة ثانية بأل حصل له تعريف. هذا يسمى بالعهد الذكري. العهد العلمي أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل معلوما مفهوما عند المخاطب، مثل لو قلت لشخص أعطيت الرجل الكتاب، نعم أعطيت الرجل الكتاب، يفهم هو المقصود، ها؟ يفهم المقصود. لكن لو كان هناك شخص ثالث معكما هل يفهم المراد؟ ما يفهم المراد. فنقول أل هنا في الرجل للعهد العلمي، وهو أن يكون الاسم الذي دخلت عليه أل معلوما بين السامع وبين المتكلم. نعم. العهد الحضوري هذا الثالث، أن يكون الاسم الذي دخلت عليه ال حاضرا، حاضرا، كما في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. فالمراد في بأل في اليوم يوم مضى أو يوم مستقبل؟ لا، المراد به اليوم الحاضر وهو يوم عرفة. فهذه أنواع ال العهدية، وال العهدية تفيد التعريف كما مر. قال ابن عقيل والألف واللام المعرفة، المعرفة هذا تكتب عليه القسم الأول أو النوع الأول، لأنه سيأتي بعد كلام ثاني، تكون للعهد، هذا النوع الأول من أنواع المعرفة. ها؟ أو لا؟ لا، الكلام كله بأل الحرفية. ها؟ ألا الحرفية قسمان، القسم الأول المعرفة وهي ثلاثة أنواع، النوع الأول ال العهدية، أما القسم الثاني وهو ال الزائدة هذا ما جينا إلى الآن. ها؟ واضح الآن؟ إيه؟ فتكون للعهد هذا القسم الأول من ال المعرفة، كقولك لقيت رجلا فأكرمت الرجل، هذا للعهد الذكري كما علمتم. وقوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. قال والاستغراق الجنس، هذا النوع الثاني من أنواع المعرفة، استغراق الجنس. وقول الاستغراق الجنس، أولا المراد بالجنس هو الاسم الذي يشمل أفرادا متعددين، مثل الرجل، المرأة، الإنسان. وقوله الاستغراق أي للشمول، والاستغراق الجنس يعني تكون الاستغراق الجنس وشموله، نحو إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لا في خسر. في كلمة إنسان اسم جنس، اسم جنس، لأنها تشمل ها كل إنسان من ذكر وأنثى. فلما دخلت عليه ال أفادته تعريفا، أفادته تعريفا وهو الاستغراق والشمول، لأن قولك إنسان غير قولك الإنسان، بدليل أنهم قالوا إن ال الاستغراقية يصح أن يقع موقعها كلمة كل، فلو قال إنسان يتكلم كل إنسان في خسر لصار مثل ما لو قال إن الإنسان لا في خسر. فدخول الاستغراقية يدل على أن المراد الشمول والاستغراق، ولهذا تعتبر من صيغ العموم عند الأصوليين، الاستغراقية تعتبر من صيغ العموم. وقد يقول قائل إن هذا التعريف لم يظهر له كبير فائدة بالمعنى، لأنه الآن إذا زاد العموم زاد التنكير أو قرب من التنكير، فيقال أن التعريف قد لا يتضح من جهة المعنى، إنما قد يكون له فائدة من جهة اللفظ، لأنك تعرف أنت أنه لا يبتدأ بنكرة. فكلمة إنسان ما تصرح مبتدأ كذا، لكن كلمة الإنسان تصرح مبتدأ. لماذا؟ لوجود أل، إذن دل على أن أل أنها معرفة، أنها معرفة. قال وعلامتها أن يصلح موضعها كل، ولتعريف الحقيقة، هذه الثالثة، من ال المعرفة، ولتعريف الحقيقة. تعريف الحقيقة هي الداخلة على اسم الجنس، فيكون في معنى علم الجنس. أنتم تذكرون علم الجنس؟ ها؟ ما خصائص علم الجنس؟ أنه في المعنى يشبه النكرة، لأنه شائع في أمته لا يصدق على فرد معين. فإذا قلت مثلا ها أسامة، هذا علم جنس كذا، لكنه لا يخص أسدا معينا، كل واحد من الأسود يصلح أن يطلق عليه أنه أسامة. فعلم الجنس من جهة المعنى كالنكرة، لكنه من جهة اللفظ معرفة. معرفة تأتي الحال منه، ها تأتي الحال منه، مثلا يكون مبتدأ يمتنع أن تدخل عليه آل إيه؟ فقالوا إن آل التي لتعريف الحقيقة إذا دخلت على الكلمة صارت الكلمة مثل علم الجنس، مثل الرجل خير من المرأة، الرجل خير من المرأة. أصل الكلام رجل خير من امرأة، لكنك تلاحظ أن اللفظ يختلف، لأنك إذا قلت رجل خير من امرأة كأنك أردت رجلا واحدا، ها ورجلا واحدا، لكنك إذا قلت الرجل خير من المرأة قصدت الحقيقة والماهية، يعني أن حقيقة الرجل وماهية الرجل وطبيعة الرجل وتركيب الله تعالى للرجل هذا خير مما يقابله بالنسبة للمرأة. فالمقصود بقولك الرجل خير من المرأة هو تفضيل أفراد ولا تفضيل حقيقة على حقيقة؟ حقيقة على حقيقة، لأنه لو كان المقصود تفضيل الأفراد وأن أل هنا هي أل السابقة الاستغراقية لفسد المعنى، ولا لا؟ لأن يصير المعنى كل رجل خير من كل امرأة، وهذا المعنى ليس بصحيح، لأنه وجد من النساء من هي خير من ملايين الرجال، من ملايين الرجال، لكن في العموم الرجل خير من المرأة. فلو كان في مكان مثلا فيه 50 رجلا في مكان مستقل مغلق ببابه حتى ما يصير في اختلاط، ومكان آخر فيه 50 امرأة مغلق ببابه، ها يصلح أن نقول هؤلاء خير من هؤلاء؟ يصلح. لكن هل نقول كل واحد من هؤلاء خير من كل واحد من هؤلاء؟ هذا لا يصلح. إذن دل على أن ال الداخل على الجنس في مثل هذا التركيب أنها لتعريف الحقيقة لا لتعريف الجنس. والفرق بين تعريف الجنس يعني استغراق الجنس أقصد وتعريف الحقيقة، إن استغراق الجنس يراد به تفضيل الأفراد، وتعريف الحقيقة لا يقصد به تعريف استغراق الأفراد ولا تعريف كل فرد من الأفراد، إنما المقصود تعريف الحقيقة فقط، تعريف الحقيقة فقط. ولهذا نقول إنه مثل علم الجنس. إيش معنى مثل علم الجنس؟ يعني أنت الآن إذا قلت الرجل خير من المرأة هل حددت رجلا معينا أو امرأة معينة؟ مثل قولك هذا أسامة، لا تريد ها أسدا معينا كذا. لكن من جهة اللفظ في فائدة، في فائدة، فأنت يصلح أن تقول الرجل خير من المرأة ويصير الرجل مبتداه. لماذا؟ لأنه صار معرفة، فلو لم يكن معرفة ما وقع مبتدا. إذن هذا أوضح دليل على أن التي لتعريف الحقيقة أنها من أنواع المعرفة أما ظهر لكم. هذا معنى قولنا هنا ولتعريف الحقيقة، نحو الرجل خير من المرأة، والمراد بالحقيقة الماهية. يمر عليكم كلمة الماهية، والماهية يقولون هي الحقيقة، وأصله أصل كلمة الماهية عند الأصوليين ما هو أو ماهي، فجمع اللفظ وقيل له الماهية. يعني ما معنى الماهية؟ يعني الشيء الذي يصح أن تسأل عنه بقولك ما هو كذا، ما هو كذا. فاختصروا هذا وقالوا الماهية. إذن الماهية بمعنى الحقيقة. ما معنى ماهية الشيء؟ حقيقته وطبيعته، هذا معناه. قال نحو الرجل خير من المرأة، أي هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة. يعني حقيقة الرجل وماهية الرجل خير من حقيقة المرأة وماهية المرأة. واتضح بهذا أنه ليس الخيرية ليس لم ينظر فيها إلى الأفراد، إنما نظر فيها إلى مجمل الحقيقة. قال ابن عقيل والنمط، يعني في بيت ابن مالك، ضرب من البسط، والجمع أنواط، والجمع أنماط، مثل سبب وأسباب. والنمط أيضا الجماعة من الناس الذين أمرهم واحد، كذا قاله الجوهري. ثم انتقل ابن مالك بعد أن ذكر الخلاف في أل ولم يتعرض لأنواع أل المعرفة إلا بمثال واحد فقط، وهو قوله فنمط عرفت قل فيه النمط، لكن الأقسام التي مرت لم يتعرض لها، تعرض للقسم الثاني وهو الزائدة. نعم. إيه؟ هو العلمي. إيه؟ بعضهم يقول العهد الذهني، بعضهم يعبر بالعهد العلمي. قال وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. الزائدة نوعان، النوع الأول زائدة لازمة. معنى زائدة يعني إيه؟ لا تفيد تعريفا، ومعنى لازمة أي لا تنفك عن الاسم، لا تنفك عن الاسم، يعني ملازمة له. وأل الزائدة اللازمة تكون في ثلاثة مواضع. الموضع الأول في علم قارنت وضعه، الزائدة اللازمة لها ثلاثة مواضع، في علم قارنت وضعه. وقد يقول قائل إن قولكم قارنت وضعه ليس له داع. لماذا؟ لأننا نتكلم في الزائدة اللازمة، ولا شك أنها ما صارت لازمة إلا لأنها قارنت وضعه، لكن النحويين ذكروا هذا لقصد الزيادة في الإيضاح. ما معنى قارنت وضعه؟ يعني وضعت مع العلم، وضعت مع العلم، وهذا له نظائر في الأعلام، مثل السموأل، فألف السموأل زائدة. لماذا؟ لأن ليست معرفة، لأن السموأل هل هو معرفة بواسطة أل أو معرفة بواسطة العالمية؟ بواسطة العالمية، والعالمية أقوى، ولهذا حكمنا عليها بأنها زائدة. طيب، ولما كانت لا تنفك عنه اعتبرناها لازمة، إذ لا تقول سموأل، لا، إنما يلزم أن تقول السموأل كما كان العلم في أصل وضعه. إذن أل في السماء أل لها صفتان. أنت ما هي الصفة الأولى؟ ما معنى زائدة؟
يعني لا تفيد.
لماذا؟
لأنه معرفة.
أحسنت. ها الصفة الثانية؟ أي ما نعم لا تنفكوا. نعم. ومثل اليسع نعم هذا أيضا أل فيه زائدة لازمة. ومثل اللات في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى أيضا. فأل الداخل على الأعلام التي قارنت الوضع، انتبه قارنت، لأن عندك أل قد تدخل ها بعد كونه علما، هذه تختلف، هذه سيأتي إن شاء الله الكلام عليها، وهي التي تسمى أل التي للمح الأصل كذا. إنما المقصود باللي معنى هنا هي الأل التي قارنت وضعه، يعني وضعت مع العلم بحيث أن الكلمة ما عرف لها استعمال بدون أل. النوع الثاني أو الموضع الثاني من مواضع الزائدة اللازمة في اسم الإشارة الآن، فهذا ظرف زمان، وأل فيه زائدة لأنه معرفة لا بواسطة أل وإنما بواسطة الإشارة. وقولك الآن هو بمثابة قولك الزمن الحاضر، فأنت إذا قلت جئت الآن كأنك قلت جئت في هذا الوقت، جئت في هذا الوقت. فقالوا إن ألف الآن زائدة لأن التعريف بواسطة الإشارة ولازمة لأنها لا تنفك عنه بحال من الأحوال. الثالث من مواضع الزائدة اللازمة الأسماء الموصولة، الذي والتي وفروعهما كذا. إذن الذي فيه ال والتي واللذان الذين إلى آخره فيها أل، فنقول إنها زائدة. لماذا؟ لأن الأسماء الموصولة معارف بالصلة لا بأل، لأنك أنت الآن إذا قلت جاء الذي هل أفادتك أل شيئا؟ ما أفادت. لكن إذا قلت مثلا جاء الذي زارنا بالأمس حصل التعريف بواسطة ماذا؟ الصلة، فدل على أن أل أنها لم تفد تعريفا، إذن نقول إنها زائدة. ولما كانت ملازمة لا تنفك بحال من الأحوال حكم عليها بأنها لازمة. هذه الأنواع الثلاثة لأل الزائدة اللازمة، والخلاصة أنها كانت زائدة لئلا يجتمع تعريفان، لأن الأقسام الثلاثة المذكورة معارف بالعلمية هذا الأول، بالإشارة هذا الثاني، بالصلة هذا الثالث. النوع الثاني من أنواع الزائدة غير اللازمة، الزائدة غير اللازمة، وهذه نوعان. النوع الأول خاص بالضرورة وهي الداخلة على علم أو تمييز. طيب الأولى خاصة بالضرورة وهي الداخلة على علم أو تمييز أو حال. الداخلة على علم كبنات الأوبر في قول الشاعر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. فقالوا بنات أوبر، هذا الأصل، بنات أوبر علم على نوع من الكمأة، كمأة يعني الفقح، ها، ردي، النوع الردي، لكن اللي هو يعني الذي جنى، ها، الأول الجيد. ولقد جنيتك أي جنيت لك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبر. فبنات أوبر علم دخلت عليه أل كذا يا إخوان، دخلت عليه أل، لكننا ما اعتبرناه من النوع الأول مثل السماء أل، لأن ما قارنت وضعه، ما قارنت وضعه. العرب استعملت الكلمة هكذا بنات أوبر، لكن الشاعر اضطر إلى ذلك، يعني اضطر إلى أن يدخل أل لأجل يستقيم الوزن معه. فنقول أل في بنات الأوبر زائدة لأن لم تفد تعريفا، غير لازمة لأنها زيدت من أجل الوزن والضرورة كذا. لكن قد يقول قائل إنها الآن لازمة أو لا، وهذا صحيح فعلا، الآن في الحال الراهن تعتبر لازمة، لكننا ننظر إلى الأصل، إن لما كانت لم تقارن وضع العلم في الأصل ما اعتبرناها لازمة. الداخل على التمييز، إذا اتضح لنا الآن وجه كونها زائدة لأنها دخلت على علم. طيب، الداخل على التمييز كما في قول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. النفس، فمن المستقر في أفهامكم أن التمييز لا بد أن يكون نكرة، كما قال ابن مالك: اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره. فالتمييز لا بد أن يكون نكرة، فمعنى هذا أن أل إذا دخلت على التمييز ستكون زائدة لأنها لن تفيده تعريفا كذا، وبالمقابل ستكون طارئة عليه، ستكون طارئة عليه، اللي شغل خلي يطفيها، ستكون طارئة عليه، أقول ستكون طارئة. لماذا؟ لأن الأصل أنه نكرة، فإذا دخلت عليه أل سنحكم عليها بأنها زائدة غير لازمة. وهذا على رأي البصريين الذين يقولون لا بد أن يكون التمييز نكرة، لا بد أن يكون التمييز نكرة، وسيذكر ابن عقيل هذا. الثالث: الحال. الحال في مثل قولك: ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، فالأول حال. وهناك خلاف هل الحال مجموع اللفظين أو الحال هو الأول والثاني معطوف عليه، ها، والمسألة سهلة في هذا. إنما المقصود إن معنى قولنا ادخلوا الأول فالأول أي مترتبين، مترتبين كذا. فألف الأول زائدة لماذا؟ لأن الحال لا بد أن يكون نكرة، وهي غير لازمة، وهي غير لازمة لأنها طرأت عليه، طرأت عليه، لأنها طرأت عليه. فما دام أن الحال لا تكون إلا نكرة فبالتأكيد أنها ستكون غير لازمة، لأنه يمكن أن تنفك عن اللفظ وتزول. قال ابن عقيل: ذكر المصنف في هذين البيتين أن الألف واللام تأتي زائدة هذا يا إخوان القسم الثاني. أنا قلت لكم هناك القسم الأول المعرفات، الثاني ما هو؟ الزائدة. الذي أكنسها شوف علينا وهي في زيادتها على قسمين، لازمة وغير لازمة. ثم مثل الزائدة اللازمة باللات، هذا القسم الأول، على مقارنة وضعه ورقم واحد تكتبون عنده، وهو اسم صنم كان بمكة، وبالآن وهو ظرف زمان مبني على الفتح، هذا الثاني اللي هو الإشارة. وقول ابن عقيل مبني على الفتح هذا على أحد القولين، وفي رأي آخر يقول ليس بمبني إنما هو منصوب. فأنت إذا قلت جئت الآن تقول الآن ظرف زمان منصوب على الظرفية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأيد هذا القول بعض النحويين بقوله إذ ليس هناك دليل واضح على البناء، يعني ما في سبب واضح على البناء. ومعنى هذا أن من يعرب الآن أنه مبني فجوابه صحيح، ومن يقول إنه معرب فجوابه صحيح. واختلف في الألف واللام الداخلة عليه، فذهب قوم إلى أنها لتعريف الحضور، يعني ال الداخلة على الآن لتعريف الحضور. ما معنى لتعريف الحضور؟ أي للعهد الحضوري. علقوا على العبارة دي، لتعريف الحضور أي للعهد الحضوري. لأنك أنت إذا قلت جئت الآن كأنك قلت جئت في هذا الزمن الحاضر، افترجع ال للعهد الحضوري اللي مر، كما في قولك مررت بهذا الرجل. أنت الآن إذا قلت مررت بهذا الرجل، أي رجل؟ الحاضر. إذن إذا قلت جئت الآن مثل ما لو قلت مررت بهذا الرجل، لأن قولك الآن بمعنى هذا الوقت، ذكر ابن عقيل. وعلى هذا لا تكون زائدة. أنت فهمت هذا الآن؟ إننا إذا قلنا أن التعريف الحضور أين تذهب؟ تنتقل للقسم الأول المعرفة، القسم الأول من المعرفة العهدية، العهد الحضوري، هذا على قول. وذهب قوم منهم المصنف إلى أنها زائدة، ولهذا ذكرها ابن مالك مع القسم الثاني. قال وهو مبني، هذا توجيه لابن عقيل اللي تقدم، ما قال ابن عقيل ظرف زمان مبني على الفتح، قال وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور. هذا مر علينا الكلام في أسماء الإشارة، تذكرونه أو لا تذكرون ما أدري، أن أسماء الإشارة مبنية لأنها تضمنت معنى حرف كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، هذا مثله تماما. هل العرب وضعت للحضور حرفا لام الحضور؟ ما في لام الحضور. فهو يقول وهو مبني لتضمنه معنى الحرف وهو لام الحضور. ومثل أيضا بالذين، هذا القسم الثالث من الزائدة اللازمة، الأسماء الموصولة. ومثل أيضا بالذين واللاتي، والمراد بهما ما دخل عليه ال من الموصولات، وهو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة. قول وهو مبني، وهو مبني يعني انتبه لهذا، اعتبار ال الداخل على الأسماء الموصولة زائدة، اعتبارها زائدة، مبني على أن تعريف الموصول بالصلة. أنا قلت لكم هذا، مر هذا. إذا قلنا أن تعريف الأسماء الموصولة بواسطة الصلة ماذا تكون؟ ال تكون زائدة، هذا معنى عبارة ابن عقيل. فهمتوها؟ واضحة؟ طيب. وهو مبني، إذن ما معنى وهو مبني؟ يعني التمثيل بالذين وباقي الأسماء الموصولة مع ال الزائدة مبني على أن تعريف الموصول بالصلة، فتكون الألف واللام زائدة، وهو مذهب قوم واختاره المصنف ابن مالك ولهذا ذكره. وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل إن كانت فيه نحو الذي، فإن لم تكن فيه فبنيتها. ومعنى فبنيتها يعني أن تكون منوية نحو من وما كذا. إذن القول الثاني ما هو؟ أن تعريف الأسماء الموصولة بواسطة أل، ها؟ بواسطة أل. فإن كانت أل منطوقا بها فالأمر واضح، مثل الذي، الذين، التعريف بواسطة أل الآن. وإن كان الاسم ليس فيه أل مثل من وما، ها؟ فهذا يكون بالنية، يعني تكون أل منوية. قال إلا أيا فإنها تتعرف بالإضافة، لأنه مر علينا أنها ملازمة للإضافة لفظا أو معنى. فعلى هذا المذهب، أي مذهب الأخير، أن الأسماء الموصولة تتعرف بأل، لا تكون الألف واللام زائدة، إنما تكون معرفة، وتنقل الأسماء الموصولة للقسم الأول اللي هو أل المعرفة. طيب، قال وأما حذفها في قراءة من قرأ صراط الذين فلا يدل على أنها زائدة، إذ يحتمل أن تكون حذفت شذوذا وإن كانت معرفة، كما حذفت من قولهم سلام عليكم من غير تنوين، سلام عليكم يعني ما هي سلام عليكم بالتنوين، بدون تنوين يريدون السلام عليكم. هذا سؤال الآن، يقول لو كانت معرفة لما حذفت من هذه القراءة، فحذفها دليل على أنها زائدة غير معرفة. فأجاب المصنف بقوله هذا ما يلزم، لأنها قد تحذف شذوذا وإن كانت معرفة، وإن كانت معرفة، هذه الزائدة اللازمة. قال وأما الزائدة غير اللازمة فهي الداخلة اضطرارا، وتعرف أنت أن الاضطرار خاص بالشعر، إيه اضطرارا، ومن هنا لابد أن يكون التمثيل للقسم الثاني بالشعر. نعم، قال الداخلة اضطرارا على العلم، كقولهم في بنات أوبر علم لضرب من الكمأة، يعني لنوع بنات الأوبر، ومنه قوله ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، بينا الشاهد فيه. والأصل بنات أوبرا، فزيدت الألف واللام، وزعم المبرد أن بنات أوبر ليس بعلم، ليس بعلم عند المبرد، بل يقول إنه جمع، جمع ابن أوبر. ولما كان غير عاقل جمع جمع مؤنث سالم، فعند المبرد بنات أوبر ليس بعلم، جمع لابن أوبر. وعلى رأيه كما قال ابن عقيل فالألف واللام عنده غير زائدة بل معرفة، لأن مدخولها نكرة، لأن مدخولها نكرة ليس بعلم. ومنه يعني من الزائدة غير اللازمة الداخل اضطرارا على التمييز، كقوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، والأصل وطبت نفسا، فزاد الألف واللام. وهذا الإشارة في قولي وهذا يعني القول بالزيادة، وهذا بناء على أن التمييز لا يكون إلا نكرة، إلا نكرة، وهو مذهب البصريين. وذهب الكوفيون إلى جواز كونه معرفة، فالألف واللام عندهم غير زائدة. وإلى هذين البيتين اللذين أنشدناهما أشار المصنف بقوله كبنات الأوبري، وقوله وطبت النفس يا قيس السري، ومعنى السري بمعنى الشريف، وهذا معنى قول ابن مالك وقد تزاد لازما. وقد تزاد لازما يعني وقد تزاد لفظة ال لازما، إما حال والتقدير حال كون الزيد لازما، نعم، أو أن الصفة لمصدر محذوف والتقدير وقد تزاد زيدا لازما. كاللاتي هذا العلم، والآن هذا الإشارة، والذين الموصول، ثم اللاتي هذا الاسم الموصول اللي هو لجمع الإناث، ثم أشار إلى الزائدة غير اللازمة بقوله والاضطرار، يعني وقد تزاد لأجل الضرورة، إما في العلم كبنات الأوبري أو في التمييز كقوله كطبت النفس يا قيس السري وقد أضفنا الحال، والله أعلم. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقلا، كالفضل والحارث والنعمان، فذكر ذا وحذفه سياني. تقدم أن الألف واللام الحرفية قسمان: القسم الأول المعرفة، والقسم الثاني الزائدة. وقد ذكرنا أن ال الزائدة نوعان: زائدة لازمة، ها، وزائدة غير لازمة. الزائدة غير اللازمة ضربان: ضرب اضطراري يلجأ إليه الشعراء وحدهم عند الضرورة ليحافظوا على الوزن في الشعر، هذا النوع الأول من القسم الثاني، وهي الزائدة غير اللازمة، هي نوعان أو ضربان: الأول ضرب اضطراري يلجأ إليه الشعراء وحدهم عند الضرورة ليحافظوا على وزن الشعر وأصوله، وهذا هو الذي عناه ابن مالك بقوله فيما تقدم: والاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري. النوع الثاني وهو الذي نحن بصدده الآن: ضرب اختياري يلجأ إليه الشاعر وغير الشاعر لغرض يريد أن يحققه، وهو لمح الأصل. وهذا النوع هو الذي عقد له هذين البيتين. فنقول إن الألف واللام قد تكون للمح الأصل، وهي خاصة بالأعلام المنقولة التي يصح أن تدخل عليها ال، فشرطها إذن شيئان: الأول أن تكون في علم منقول، والثاني أن يكون هذا العلم المنقول صالحا لدخول ال. محترز الشرطين. الشرط الأول يخرج الأعلام المرتجلة، فالأعلام المرتجلة لا تدخل عليها ال التي للمح الأصل، لأن ال في الأعلام المنقولة للمح المعنى السابق، أما المرتجلة فليس لها أصل يلمح إليه،
ليس لها أصل يلمح إليه، إن مر علينا العلم المرتجل المنقول، قلنا أن العلم المرتجل هو ما وضع من أول الأمر، والمنقول ما نقل من شيء، فصارت الداخلة على الأعلام المنقولة للمح الأصل، أما الأعلام المرتجلة فلا أصل يلمح. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون صالحا لدخول أل، بخلاف ما لا يصلح لدخول أل، مثل يزيد، هذا علم منقول ولكن لا تدخل عليه أل لأنه فعل، لأن أصله الفعل فلا يقبل أل. معنى لمح الأصل أي لمح وملاحظة المعنى الذي قد كان نقل عنه، ليكون هناك صلة بين المعنى القديم والمعنى الجديد. توضيح ذلك أن أكثر الأعلام المنقولة أو أن أكثر الأعلام منقول عن معنى سابق كان يؤديه قبل أن يكون علما، قبل أن يكون علما، مثل منصور مثلا، فهذا أصله اسم مفعول يدل على معنى وذات، يعني يدل على معنى وهو النصر، وذات وقع عليها أو لها النصر، ولا دخل للعلمية بالحالة ذي لأنه حتى الآن ما صار علما، وهذا شأن جميع الأوصاف تدل على معنى وذات. فإذا نقل إلى العلمية زال عنه المعنى السابق لأنه ما صار وصفا، صار علما. وأنت تعرف أن الأعلام من قبيل الأسماء الجامدة، الأسماء الجامدة، فانسلخ عنه المعنى السابق. لكن إذا أردنا أن نربط بين المعنى السابق اللي هو الدلالة على المعنى والمعنى الجديد الذي هو العلمية، يقول الناتي بأل، فإذا قلنا المنصور مثلا صارت أل هذه للمح الأصل السابق، يعني لملاحظة الأصل السابق، كان لما قيل المنصور يعني الذي من شأنه أن ينصر، وإذا قلنا الذي من شأنه أن ينصر أليس هذا هو المعنى السابق؟ هذا هو المعنى السابق. فإذن إذا أدخلنا أل على العلم صارت أل هذه ليست للتعريف، لماذا؟ لأن كلمة منصور معرفة بالعلمية، إذا سميت شخصا بمنصور فكلمة منصور الآن صارت علما، إذن هي معرفة بالعلمية فليست بحاجة إلى دخول أل. فإذا دخلت عليها أل لا نقول إنها معرفة، لأن الكلمة لا تحتاج إلى تعريف كذا، وإنما نقول إنها زائدة، لأننا اتفقنا فيما مضى على أن الزائدة هي التي ليست معرفة، إذن هي زائدة. من أي أنواع الزائد التي للمح الأصل؟ هذا هو معنى قول النحويين إن أل تأتي للمح الأصل. فهل فهمتم هذا؟ واضح؟ طيب ننظر ماذا قال ابن عقيل. يقول رحمه الله: ذكر المصنف فيما تقدم أن الألف واللام تكون معرفة وتكون زائدة، وقد تقدم الكلام عليهما، ثم ذكر في هذين البيتين أنها تكون للمح الصفة، معنى للمح يعني لملاحظة، ومعنى الصفة يعني الأصل. وإن كانت الصفة ما هي صريحة، يعني مثلا فضل هذا علم منقول، لكن ما هي صفة هذه فضل ولا؟
هذا مصدر، لكن يقولون الفضل بمعنى فاضل، إذا قيل فضل الرجل يفضل، ها فضل الرجل يفضل فضلا، أي صار ذا فضل أي فاضلا، هذا معنى للمح الصفة. وظاهر كلام ابن عقيل، أقول يا إخوان ظاهر كلام ابن عقيل أن ال التي للمح الأصل قسم مستقل، ها ليست من قبيل الزائدة، وسيصرح بهذا بعد قليل. ولكن هنا نفهم من كلامه ما ذكرت لكم، ها لأنه قال أنها معرفة، وقال تكون زائدة، وقال أنها تكون للمح الصفة. والمراد بها التي للمح الصفة الداخلة على ما سمي به من الأعلام المنقولة، من الأعلام المنقولة، هذا قيد بخلاف المرتجلة، مما يصلح دخول ال عليه، هذا قيد آخر بخلاف ما لا يصلح دخول ال عليه، فليزيد يشكر شمر، كقولك في حسن، هذه صفة مشبهة الحسن. وأكثر ما تدخل على المنقول من صفة كحارث، كقولك في حارث الحارث، إن حارث أصل الصفة لاسم الفاعل، نعم، وقد تدخل على المنقول من مصدر، يعني أفاد ابن عقيل أن دخولها على المنقول من صفة أكثر، سواء كانت الصفة اسم فاعل مثل حارث أو اسم مفعول ها مثل منصور أو صفة مشبهة كالحسن. قال وقد تدخل على المنقول من مصدر كقولك في فضل الفضل، قولك في فضل الفضل فهو مصدر فضل أو فضل يفضل فضلا، وعلى المنقول من اسم جنس، من اسم جنس غير مصدر كقولك في نعمان النعمان، يعني الآن نعمان هذا ليس بمصدر ولكنه اسم جنس، يعني اسم عين، يقصده باسم جنس يعني اسم عين يدل على عين. قال وهو في الأصل من أسماء الدم، من أسماء الدم، فهو الآن ليس يدل على معنى، ها إنما يدل على عين وهو الدم، فيقال فيه النعمان، فيجوز دخول ال في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل. لماذا نظرا إلى الأصل؟ لأنه نكرة، لأنه نكرة، يعني الكلمة عندما كانت تدل على معنى وذات فقط من قبل النكرة، ها لكن إذا سمي بها فيما بعد صارت على ما. وفي هذه الثلاث نعم، فيجوز دخول ال في هذه الثلاثة نظرا إلى الأصل، وحذفها نظرا إلى الحال. ما هو الحال؟ أنها علم، والعلم لا تدخل عليه ال، نعم. وأشار بقوله للمح ما قد كان عنه نقلا إلى أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة على الالتفات إلى ما نقلت عنه من صفة أو ما في معناها، من صفة أو ما في معناها، صفة كحارث، واللي في معنى الصفة مثل النعمان. وحاصله أنك إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمي به تفاعلا بمعناه أتيت بالألف واللام للدلالة على ذلك. أفاد ابن عقيل بهذا إلى أن من أغراض، إلى أن من أغراض لمح الأصل التفاؤل، ها التفاؤل، كقولك الحارث نظرا إلى أنه إنما سمي به للتفاؤل وهو أنه يعيش ويحرث. يعني إذا قيل حارث حصلت العلمية، أقول حصلت العلمية، فإذا أدخلنا عل أفادت أل معنى جديدا وهو لمح الأصل، وقصد بلمح الأصل التفاؤل بأن هذا الشخص يحرث ويعيش. وكذا كل ما دل على معنى وهو مما يوصف به في الجملة. لماذا قال ما يوصف به في الجملة؟ يعني في بعض الأحوال، في بعض الأحوال بعد تأويله باسم الفاعل، يعني فضل هل ما يوصف به الآن لكن يوصف به بعد تأويله باسم الفاعل، ها؟ لماذا؟ لأن أصله مصدر، والمصدر لا يوصف به على ما ذكر النحويون في باب النعت إلا بعد التأويل باسم الفاعل، ها؟ على أحد الأقوال في المسألة. أنتم فهمتم معنى العبارة ذي؟ وهو مما يوصف به في الجملة، أي في بعض الأحوال بعد تأويله باسم الفاعل، مثل فضل فيقال فاضل، قال كفضل ونحوه. وإن لم تنظر إلى هذا، ماذا يقصد بقول إلى هذا؟ يعني وإن لم تنظر إلى هذا، يعني وإن لم تنظر إلى المعنى السابق اللي هو التفاؤل مثلا، ونظرت إلى كونه علما اللي هي الحالة الراهنة، لم تدخل الألف واللام، بل تقول فضل وحارث ونعمان. فدخول الألف واللام أفاد معنى لا يستفاد بدونهما، فليستا بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك. الآن صرح ابن عقيل بأن ال التي للمح الأصل ليست من قسم المعرفة، لأن مدخولها علم، وليست من الزائدة، قال لأنها أفادت معنى لا يستفاد بدونها، ها؟ لا يستفاد بدونها. قال فليست بزائدتين خلافا لمن زعم ذلك. والظاهر أنهما زائدتان وإن أفادتا معنى، لأنهما أولا أفادتا غير التعريف، ها؟ أقول أفادت غير التعريف. والأمر الثاني أن أل صالحة للسقوط، أن أل صالحة للسقوط، فالظاهر أنها زائدة وهي من قبيل الزائدة كذا. وإن كانت أفادت معنى، لأن الحرف الزائد هل في مانع من أن يفيد معنى؟ أليست مثلا الباء إذا دخلت في خبر ليس وما تفيد التوكيد، وقد حكم عليها بأنها زائدة، فالزائد يفيد معنى، أقول يفيد معنى وإن كان يصلح للسقوط. فهكذا هنا إيه؟ الباء إذا دخلت على خبر ليس وما أفادت التوكيد. أي الذي يظهر أنهما زائدتان، أولا لأن المعنى الذي أفادته ليس التعريف، ليس التعريف، فما المانع من اعتبارها زائدة؟ نحن قلنا إن الزائدة هي التي لا تفيد تعريفا، وهذه هل أفادت تعريفا؟ ما أفادت تعريفا، فينطبق عليها وصف الزائدة. والأمر الثاني أن صالحة للسقوط، صالحة للسقوط. وكذلك أيضا ليس حذفهما وإثباتهما على السواء كما هو ظاهر كلام المصنف، بل الحذف والإثبات ينزل على الحالتين اللتين سبق ذكرهما، وهو أنه إذا لمح الأصل جيء بالألف واللام، وإن لم يلمح لم يؤت بهما. قصد ابن عقيل، نعم، أن قول ابن مالك فذكر ذا وحذفه سياني فيه نظر، فيه نظر. لماذا؟ يقول ابن عقيل ليس ذكر الألف وحذفها سواء، لأنها إن ذكرت أفادت لمح الأصل، وإن حذفت ما أفادت لمح الأصل. إذن هل يكون ذكرها وعدم ذكرها سواء، أو ذكرها لمعنى وحذفها لمعنى؟ طيب، لكن سنجيب نحن عن المصنف بن مالك، نقول إن كلام المصنف محمول على إفادة التعريف، أليس هو عقد الباب لأداة التعريف؟ فالذي يظهر إن ابن مالك ما يقصد المعنى اللي يقول ابن عقيل، ابن مالك يفهم المعنى هذا كذا، لأنه قال لو ما تكتبون الآن حتى أعطيكم خلاصة، لأنه ماذا قال ابن مالك؟ قال للمح ما قد كان عنه نقلا، فلا يمكن بعدين أن يقول فذكر ذا وحذفه سياني. فالذي يظهر لنا الآن إن أردتم أن تكتبوا، نقول إن كلام المصنف محمول على إفادة التعريف، يعني أنها لا تفيد تعريفا ذكرت أم لم تذكر أم لا، يعني لأن العلم يستمد تعريفه من العلمية لا من ال التي للمح الأصل. وإنما فسرنا كلام المصنف بهذا لأمرين: الأمر الأول أن الباب معقود لأداة التعريف، والأمر الثاني أنه صرح بأنها للمح الأصل. هذا معنى قوله وبعض الأعلام عليه دخل. قوله وبعض الأعلام أي بخلاف يزيد وغيره، وقول الأعلام لابد فيه من تقدير، أي وبعض الأعلام المنقولة، وبعض الأعلام المنقولة عليه دخل، أي عليه دخل أل. والألف في قوله دخل كما تعلمون ليست للتثنية، إنما هي ألف الإطلاق، للمحي أي لملاحظة، للمحي أي لملاحظة ما قد كان عنه نقلا، أي للمح المعنى الذي قد كان نقل عنه. إلى ماذا نقل عنه؟ إلى العلمية، نعم إلى العلمية. وهذا اللمح كما أسلفت لكم ليكون هناك صلة بين المعنى القديم والمعنى الجديد. قال كالفضل، هذا منقول من مصدر، والحارث عن اسم فاعل، والنعمان عن اسم عين لأنه من أسماء الدم، ولهذا يقولون لبعض الأزهار شقائق النعمان، شقائق النعمان، لأنها تشبه الدم الذي هو النعمان في الحمرة، الأزهار الحمراء شديدة الحمرة يطلقون عليها شقائق النعمان. لهذا قال فذكر ذا، ما المراد بذا؟ الألف واللام، ولا قال فذكر ذي لأنه أراد الحرف، أراد الحرف، يعني فذكر ذا يعني هذا الحرف وهو أل. وحذفه سياني أي مستوي، يستوي ذكره وحذفه لأنه لم يفد تعريفا. قال وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة، وحذف أل ذي، وحذف أل ذي إن تنادي أو تضف أو جب، وفي غيرهما قد تنحذف. الكلام الآن في نوع جديد من أنواع العلم يسمى العلم بالغلبة، ومناسبة ذكره هنا أن قسما منه مرتبط بالألف واللام، فناسب أن يذكره هنا. نعم، العلم بالغلبة تعريفه هو أن يكون
للاسم عموم بحسب وضعه، ثم يعرض له الخصوص لإطلاقه على شيء بعينه، وهو نوعان. النوع الأول محلى بأل، والنوع الثاني المضاف. قال ابن عقيل: من أقسام الألف واللام أنها تكون للغلبة، نحو المدينة والكتاب، فإن حقهما الصدق على كل مدينة وكل كتاب. نعم، المدينة في الأصل أن تنطبق على كل مدينة، وكتاب ينطبق على كل كتاب، لكن هذه الكلمة وهي المدينة أليست في الأصل بحسب وضعها عرض لها العموم؟ ها؟ ثم فيما بعد في الوقت الراهن صارت مختصة بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث أنك لو سمعت أو لو قال لك شخص جئت من المدينة، نعم، معروف أن المدينة هي ما يقابل القرية، ما يقابل القرية، لكنك لا تفهم منه هذا المعنى أنت، إنما تفهم منه أنه جاء من المدينة النبوية، من المدينة النبوية وهي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقال إن كلمة المدينة أنها علم، هي في الأصل علم لكل مدينة، كل بلد غير القرية يطلق عليه مدينة علم ولا لا، لكن هذا العلم صار خاصا بمدينة معينة لا يتعداها إلى غيرها، فيطلق عليه أنه علم بالغلبة. والباء يا إخوان في قولنا بالغلبة باء السببية، يعني علم بسبب الغلبة. وكما تلاحظون هذا النوع من الأعلام محلى بأل، أقول محلى بأل، وهي هنا زائدة لازمة، أما أن زائدة فلأنها لم تفد تعريفا، وأما أن لازمة فلأنها لا تفارقه إلا فيما يستثنى، إلا فيما يستثنى اللي هو مثلا الإضافة، فمعنى هذا أنها لازمة. قال: لكن غلبت المدينة على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، والكتاب على كتاب سيبويه رحمه الله تعالى. قوله الكتاب على كتاب سيبويه هذا بالنسبة للنحويين، ولا في الأصل الكتاب ما هو؟ القرآن، حتى أن العلماء يقولون مثلا الصيام دل عليه الكتاب والسنة والإجماع، كذا يقولون الكتاب، مع أن كلمة الكتاب يصلح أن تطلق على كتاب النحو والبلاغة والتفسير والحديث ونحو ذلك، لكن غلب إطلاقها عند النحويين على كتاب سيبويه، بحيث أنك إذا قرأت الكلمة في كتب النحو قد ذكره في الكتاب ينصرف إلى أن المراد كتاب سيبويه، لكن عند غير النحويين الظاهر أن المراد القرآن، ولم أرى من نبه على هذا، لكن هذا الذي يظهر أنه ينبغي تقييده بما عند النحويين. قال: حتى إنهما إذا أطلقا لم يتبادر إلى الفهم غيرهما. وحكم هذه الألف واللام أنها لا تحذف لأنها لازمة إلا في الندى أو الإضافة، لأن الندى والإضافة لا يجامعان أل، نحو يا صعق في الصعق. الصعق هذا علم بالغلبة، لأنه في الأصل اسم لكل من رمي بصاعقة، لكنه صار يطلق على شخص معين يقال له إنه خويلد.